أفضل الصلاة وأتم السلام على أشرف الخلق وسيد المرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الدين من الأولين والآخرين. كان الكلام في الطائفة الثامنة من الروايات الدالة على أن الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام حينما يخرج بالسيف ويكثر من استعماله، وكانت هذه الطائفة متعلقة بالشعار والعنوان الذي يرفعه الإمام، وهو البراء من أعداء أهل البيت مع تحديدهم كمصداق أفراد يكونون مقدسين من الطرف الآخر، وكذلك في الشعار الذي يرفعه من يقابل الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام، حيث أنهم يرفعون شعار البراءة من أمير المؤمنين من أهل البيت، وهذا كما ذكرت سيقود إلى مواجهة تصل إلى حد المواجهة العسكرية ما يترتب عليه القتل، وذكرت قسما من الروايات الدالة على ذلك. ثم ذكرت في الليلة البارحة إلى أن علامات الظهور الحتمية أغلبها لها علاقة بهذا الجانب، يعني جانب العداوة لأهل البيت عليهم السلام، مثل السفياني أو الصيحة في السماء. كان الكلام عن الصيحة والنداء في السماء، ذكرت روايتين من الكافي، وإن شاء الله أكمل الروايات الدالة على هذا المعنى من كتب أخرى. في كتاب كمال الدين وتمام النعمة للشيخ الصدوق في الصفحة 650 يورد رواية ذكرناها سابقا في الكافي، رواية عن عمر بن حنظلة. طبعا ذكرت أن هذه رواية معتبرة. عمر بن حنظلة ذكرت مقبولة يوم أمس، لدينا رواية معروفة لدى الفقهاء ذكروا قالها مقبولة عمر بن حنظلة في باب القضاء واردة، وتلقاها العلماء الطائفة بالقبول في الأحكام الفقهية، سموها مقبولة. استنتج قسم كبير من العلماء أن المقبولة مو فقط لجهة أن الرواية كرواية، بل لوجود عمر بن حنظلة الذين العلماء الطائفة تلقت أخباره بالقبول، يعني مو فقط خاصة بتلك الرواية اللي في باب القضاء، بل حتى نفس الشخص. ولهذا مثل الشهيد الثاني عد أن رواية مثل عمر بن حنظلة رواية صحيحة أصلا، يعني ترقى قال أن هذا مو فقط يعني ينطبق عليه عنوان الصحيح. على كل حال الرواية المقبولة رواية معتبرة. هذه الرواية عن الإمام الصادق عليه السلام يقول قبل قيام الحجة، بوصف القيام، خمس علامات محتومات: اليماني والسفياني والصيحة وقتل النفس الزكية والخسر البيداء. الرواية اللي بعدها الرواية الثامنة صفحة 650 كمال الدين، رواية صحيحة السند، عن أبيه شيخ الصدوق، عن سعد بن عبد الله، عن محمد بن حسين الخطاب، عن جعفر المشير، عن هشام بن سالم، عن زرارة، عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام قال: ينادي مناد باسم الحجة بوصف القيام، ينادي منادي اللي هو النداء في السماء، قلت خاص أو عام، هذا لكل الناس أو لا لفئة معينة؟ قال: عام، يسمع كل قوم بلسانهم، كل قوم يسمعون ذلك النداء كل واحد بلسانه. قلت: فمن يخالف الحجة بوصف القيام وقد نودي باسمه؟ شلون يصير مخالفة بعد إذا نودي باسمه مع هذه العلامة؟ قال: لا يدعهم إبليس حتى ينادي في آخر الليل ويشكك الناس، صيحة تكون في نداء في الأول ونداء في الآخر، بعض الرواة تقول في أول النهار آخر النهار، بعض تقول أول الليل وآخر الليل. هذه رواية. رواية أخرى في أيضا كمال الدين، هذه الرواية أيضا معتبرة عند جمع غفير من علمائنا، ليس في سند إلا الحسين بن حسن الأبان، وهو ممن اعتمد عليه جمع من علمائنا، عن الإمام الصادق عليه السلام قال: الصيحة التي في شهر رمضان تكون ليلة الجمعة ل23 مضينا من شهر رمضان، تحدد هذه الليلة. ثم بعد ذلك إن شاء الله نوصل إلى المقاطع التي لها علاقة بمسألة الشعار الذي يرفع في هذا النداء وما يقابله من شعار إبليس. في صفحة 652 الحديث رقم 13 و14. الحديث 13 عن الإمام الصادق عليه السلام: صوت جبرائيل من السماء، حينما ينادي المنادي بصوت جبرائيل، وصوت إبليس من الأرض، لأن هناك نداء آخر سيأتي من قبل ينادى باسم عثمان، وصوت إبليس من الأرض، فاتبعوا الصوت الأول وإياكم والأخير أن تفتتنوا به. هذه تحذير. الرواية رقم 14 رواية صحيحة السند عن ابن المتوكل عن عبد الله بن جعفر الحميري عن أحمد محمد بن عيسى عن حسن محبوب عن أبي حمزة الثمالي قال: قلت لأبي عبد الله الصادق عليه السلام: إن أبا جعفر الباقر عليه السلام كان يقول إن خروج السفياني من الأمر المحتوم. قال لي: نعم. ثم أضاف الإمام: واختلاف ولد العباس من المحتوم، وقتل النفس الزكية من المحتوم، وخروج الحجة من المحتوم. فقلت له: كيف يكون النداء؟ قال: ينادي منادي من السماء أول النهار: ألا إن الحق في علي وشيعته. ثم ينادي إبليس لعنه الله في آخر النهار: ألا إن الحق في السفياني وشيعته. طبعا السفياني هنا ما في منافات، لأنه على كل حال يبدو أن هذا مرة ينادي عثمان أو ينادي في السفياني، ولو أن السفياني قال باسم عثمان بن عنبسة، فلهذا لعله رواية عثمان، ولعله كما هو اللي أظهر أن عثمان، لا عثمان امتداد، هذا السفياني امتداد لي كما نادوا باسم عثمان بن عفان امتداد، والعثمانية هنا موضوع الشاهد. العثمانية حتى في الرواة تجدون مثلا يقول هذا عثماني، العثماني كان في السابق يرمز اللي يبغض أهل البيت يسمونه عثماني، وهذا عثماني الهوى، لأن باسم عثمان عفان وكذا شكلوا الجبهة مضادة للأمير عليه السلام، كانوا مخالفين وعادي أهل البيت عليهم السلام. فهذا حتى في الرواية، حتى في كتب أهل السنة حينما يتحدثون عن راوي يقول هذا عثماني أو عثماني الهوى، حتى في كتب السنة هذا مصطلح دارج مسألة العثماني. فتقول الرواية: ألا أن الحق في السفيان وشيعته، فيرتاب عند ذلك المبطلون. هذه رواية. طبعا لدي جملة من الروايات أذكر إن شاء الله رواية روايتين حسب ما يقتضيه الوقت من كتاب الغيبة للنعماني، صفحة في أيضا في حول نفس هذه العلامة صفحة 266 الحديث رقم 16 وحديث صحيح السند عن ابن عقدة عن علي بن الحسن بن الفضال عن علي بن هزيار عن حماد بن عيسى عن حسين المختار قال: حدثني ابن أبي عفور عبد الله بن أبي عفور قال لي أبو عبد الله الصادق عليه السلام: أمسك بيدك هلاك الفلاني، اسم رجل بن العباس لم يحدد يعني، وخروج السفياني وقتل النفس. يقول أنت عددهم، يقول أمسك خط بالك على الإمام قاعد ينبه يعني للراوي لابن أبي عفور، يقول لا خل عندك هذه الزمها يعني هالعلامات، وجيش الخسف والصوت، جيش الخسف هو جيش السفيان الذي يخسف به في البيداء، والصوت اللي هو إشارة النداء. قلت: وما الصوت؟ هو المنادي تقصد النداء والصيحة؟ قال: نعم، وبه يعرف صاحب هذا الأمر. ثم قال: الفرج كله هلاك الفلاني بن العباس. هذه أيضا رواية معتبرة، الرواية رقم 16. أختم بالرواية التي بعدها وإن شاء الله البقية في ليلة أخرى. الرواية هذه معتبرة عند جمع غفير من علمائنا، ليس فيها إلا عبد الرحمن بن سيابة، ويظهر أن يعني الدلائل تدل على اعتبار روايته. الرواية يرويها ابن عقدة عن علي بن الحسن بن فضال علي بن هزيار حماد بن عيسى الحسين المختار عن عبد الرحمن بن سيابة عن عمران بن ميثم اللي هو بن ميثم التمار عن عباية بن ربعية الأسدي من خواص أصحاب أمير المؤمنين قال: دخلت على أمير المؤمنين صلوات الله والسلام عليه وأنا خامس خمسة، كنا خمسة أشخاص، وأصغر القوم سنا، فسمعته يقول: حدثني أخي رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال: إني خاتم ألف نبي. تبدو طبعا مو كل العدد الأنبياء، الأنبياء اللي لهم مقام يعني ليس فقط أي ألف نبي، وإنك خاتم ألف وصي، ولا عدد الأنبياء والأوصياء أكثر بحسب الروايات، إن لكل نبي وصي 124 ألف نبي، ولكن يبدو يشير إلى الأنبياء لهم درجة معينة. وكلفت ما لم يكلفوا، فقلت أمير عسام يقول وكلفت ما لم يكلفوا، يعني هؤلاء الأوصياء يعني ما كلفته من المهمات أكبر بكبير ما كلفه كلف الأوصياء من قبلي. فقلت ما أصفك القوم، يقول مع هذه المنزلة منزلة عبا يقول صج ما أصفك القوم، كيف يعني أخروك يا أمير المؤمنين؟ فقال لي ليس حيث تذهب بك المذاهب، يقول هذا لا تدير بال على هذا، لا تعتبر شيء أو شيء، هذه منزلتي الحقيقية، ثم لا يعني تتأثر بما أخروني عليه. ليس حيث تذهب بك المذاهب يا ابن أخي، والله يشير إلى منزلته، يقول والله إني لا أعلم ألف كلمة لا يعلمها غيري وغير محمد صلى الله عليه وآله، وإنهم ليقرؤون منها آية في كتاب الله عز وجل، وهي وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون وما يتدبرونها حق تدبرها، ألا أخبركم بآخر ملك بني فلان؟ قلنا بلى يا أمير المؤمنين. قال قتل، إشارة قتل نفس الزكية، قتل نفس حرام في يوم حرام في بلد حرام 25 ذي الحجة عن قوم من قريش، اللي قتلهم من قريش، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة ما لهم ملك بعده غير 15 ليلة، لا تكون في ليلة 25 ذي الحجة والظهور في يوم العاشر من المحرم. قلنا، هذه آخر فقرة من الرواية، قلنا هل قبل هذا أو بعده شيء؟ قبل هذا القتل النفس الزكية، هل قبل هذا أو بعده شيء؟ فقال صيحة في شهر رمضان، قبلها العلامة تكون صيحة في شهر رمضان تفزع اليقظان وتوقظ النائم وتخرج الفتاة من خدرها.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم السلام على أشرف الخلق وسيد المرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الدين من الأولين والآخرين. انتهيت من ثماني طوائف من الروايات الدالة على خروج الإمام الحجة المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف بالسيف والإكثار من استعمال السيف. الطائفة التاسعة تتحدث عن الروايات التي تدل على أن الإمام صلوات الله وسلامه عليه يطهر الأرض من الشرك وينتشر التوحيد في كافة أرجاء العالم، وهذا يقتضي أن لا يكون هناك مشرك ويستلزم من ذلك القتال، وخاصة مع وجود بعض الروايات التي تدل على أن الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام لا يبقي حتى لا يسمح حتى ببقاء يهودي أو نصراني، يعني هذه الديانتين لا تبقى حتى الجزية تسقط، وهذا يوسع دائرة المواجهة، يعني إذا كانت مع الكفار فقط مثلا بالمشركين لا تمتد حتى مع اليهود والنصارى، إذا كانت سابقا تقبل منهم الجزية مع الإمام عجل الله تعالى فرجه الشريف لا يقبل الجزية، فإما أن يسلم وإما أن يسلم أو يحارب. هذه الطائفة متعددة، سأشير إن شاء الله إلى قسم منها إن شاء الله هذه الليلة وليلة أخرى بحسب ما يسمح به الوقت. في بحار الأنوار في الصفحة 291 عن غيبة الطوسي، الرواية عن الإمام الباقر صلوات الله وسلامه عليه، قال إن الحجة بوصف القيام يملك، طبعا حد وضع مقدار من السنوات التي يملكها، ثم قال لاحظون مقدار الموضع الشاهد هنا، ويفتح الله له شرق الأرض وغربها، يعني كافة الأرض، ويقتل الناس، الناس واضح اللفظ يشمل يعني الجميع، يفضل الجميع، ويقتل الناس حتى، يعني طبعا واضح المقتول غير من السياق تبين المقصود هم الكفار الذين لا يوحدون الله، ويقتل الناس حتى لا يبقى إلا دين محمد صلى الله عليه وسلم. يسير بسيرة سليمان بن داود، إشارة إلى أن لا يسأل الناس بينا. هذه رواية. رواية أخرى مذكورة في البحار في الصفحة 320 نقلا عن بصائر الدرجات للصفار والاختصاص للشيخ المفيد. هذه الرواية عن معاوية بسند عن معاوية بن عمار الدهني عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام في قول الله تعالى يعرف المجرمون بسيمان فيؤخذ بالنواصي والأقدام، فقال يا معاوية ما يقولون في هذا؟ قال أشرت إلى هذه الرواية ولكن في ضمن طائفة أخرى، الآن أشير إليها في ضمن هذه الطائفة، مع ملاحظة، أن ملاحظة مهمة، أنه كما تلاحظون حينما أورد الروايات قلما يتفق أن الرواية أوردها في طائفة مذكورة في طائفة أخرى، في الغالب أكثر الروايات في كل طائفة مستقلة، يعني قلما يتحقق التكرار، هذا مورد من موارد التكرار. قلت يزعمون أن الله تبارك وتعالى يعرف المجرمين بسمائهم في القيامة فيأمر بهم فيؤخذ بنواصيهم وأقدامهم فيلقون في النار، فقال لي وكيف يحتاج الجبار تبارك وتعالى إلى معرفة خلق أنشأهم وهم خلقه؟ كيف يحتاج يعني إلى علامة حتى يميزهم وهم خلقه؟ فقلت جعلت فداك وما ذلك؟ قال لو قام حجتنا بوصف القيام أعطاه الله السماء فيأمر بالكافر، هذه عبارة الكافر موضع الشاهد هنا، فيؤخذ بنواصيهم وأقدامهم ثم يخبط بالسيف خبطة، يعني في هؤلاء فيأمر بالكافر. هذه رواية. رواية أخرى في الصفحة 386 في البحار أيضا جزء 52 الحديث 202 طبعا هذه الرواية ينقلها عن كتاب الغيبة لعلي بن عبد الحميد، وهذه نفس الرواية موجودة في منتخب أنوار المضية صفحة 195 للنيلي النجفي. الرواية عن الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه يقول وكأني أنظر إلى الحجة بوصف القيام وأصحابه في نجف الكوفة كأن على رؤوسهم الطير قد فنيت أزوادهم وخلقت ثيابهم قد أثر السجود بجباههم، يصف أصحاب الإمام ليوث بالنهار رهبان بالليل كأن قلوبهم زبر الحديد يعطى الرجل منهم قوة 40 رجلا لا يقتل، هنا موضع الشهاد، لا يقتل أحدا منهم، زين لا يقتل أحد منهم إلا كافر أو منافق، يعني لا يقتل إلا كافر أو منافق، هؤلاء يقتلون الكفار والمنافقين، وقد وصفهم الله تعالى بالتوسم في كتاب العزيز بقول إن في ذلك الآيات للمتوسمين. هذه بعض الروايات المذكورة في البحار عن جملة من المصادر. أيضا لدينا كتاب الغيبة للنعماني، إن شاء الله سأورد بما يسمح لي الوقت بعض الروايات، 321 الحديث 345. هذه الروايات فيها الدلالة واحدة مشتركة، وهي تقول أن الإمام عجل الله تعالى فرجه الشريف لديه راية رسول الله صلى الله عليه وآله. هذه الراية لا يهوي بها على شيء إلا أهلكت، في خصوصية هذه الراية، لأن إما إشارة للنصر تحت هذه الراية أو أن هذه نفس الرأي بما هي رأي، إذا مثلا وضع على شيء توجب هلاك، يعني خصوصية في هذه الرأي هكذا بشيء من السماء. الرواية عن أبي حمزة الثمالي قال يا أبو جعفر يا ثابت كأني بحجة أهل بيتي بوصف القيام، قد أشرف على نجفكم هذا وأومأ بيده إلى ناحية الكوفة، فإذا هو أشرف على نجفكم نشر راية رسول الله، فإذا هو نشرها انحطت عليه بلائكة بدر. قلت وما راية رسول الله؟ قال عمودها من عمد عرش الله ورحمته، وسائرها من نصر الله، لا يهوي بها إلى شيء، كلمة شيء تشمل كل شيء حتى الكافر وغيره، إلا أهلكه الله. هذه رواية. الرواية الرابعة والخامسة بنفس هذا المضمون، أنه الإمام منصور ومعه هذه الراية، وما تنزل على شيء إلا استوجبت هلاك ذلك الشيء. هذه طائفة من الرواية، طبعا كما ذكرت لفظ الشيء يشمل الكافر. جملة من الرواية الأخرى في هذا الخصوص إن شاء الله أذكرها في ليلة أخرى، وصلى الله على محمد وآله الطاهر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، أفضل الصلاة وأتم السلام على أشرف الخلق وسيد المرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. كلنا ندعم على أداء أعداء الدين من الأولين والآخرين. كان الكلام في الطائفة التاسعة من الروايات الدالة على أن الإمام عجل الله تعالى فرجه الشريف حينما يخرج يستعمل السيف ويكثر من استعماله، وذكر جملة من الروايات الدالة على ذلك، وكان آخرها ما يدل على أن عند الإمام راية رسول الله صلى الله عليه وآله لا يهوي بها على شيء إلا أهلكته، والشيء يشمل المؤمن يشمل الكافر بلا شك، يعني قدر متيقن منه، ويشمل المنحرفين عموما ولكن الكفار قدرا متيقن منهم. لدينا أيضا جملة أخرى تتبع هذه الطائفة، طائفة موقف الإمام من الكفار، قلنا هذه الطائفة تتعلق بأن الإمام يواجه ويحارب الكفار وأنه لا يقبل الجزية، وهذا يستوجب يعني حدة أكثر في الوضع معهم ويؤدي إلى القتال. من الروايات التي تدل أيضا على احتدام الوضع بين الإمام وبين من يقابله وخصوصا الكفار ما جاء في غيبة النعماني صفحة 308 الحديث الرابع والخامس. الرواية عن الإمام الصادق عليه السلام عن أبان بن تغلب قال سمعت أبا عبد الله جعفر محمد الصادق صلوات الله عليه يقول إذا ظهرت راية الحق لعنها، هذا موقف مضاد ما في شك، لعنها أهل المشرق وأهل المغرب. أتدري لما ذلك؟ قلت لا. قال للذي يلقى الناس من أهل بيتي قبل خروجه، من أهل بيت يعني من قبل أهل البيت يعني محسوبين على بني هاشم، والرواية التي بعدها أيضا تصرح على هذا الأمر، الرواية التي بعد الخامسة عن منصور بن حازم عن عبد الله إذا رفعت راية الحق لعنها أهل المشرق والمغرب. قلت له مما ذلك؟ قال مما يلقون من بني هاشم، من بني هاشم. الآن طبعا هذا يكشف أن الإمام حينما يخرج أهل المشرق والمغرب إشارة إلى كل من في هذه الأرض يواجهون الإمام صلوات الله وسلامه عليه، وأن هناك حدة في المواجهة بحيث أن هذه الراية تلعن، يعني لها خصوم وعداء. طبعا لا تبين الرواية مما يلقن بني هاشم، أن بني هاشم حينما بعضهم الآن حينما يقولون بذلك هل يقومون بذلك مثلا على حقهم أم لا، هذه النقطة كنت نلتفت إليها. قد لدينا في التاريخ مثلا حتى في عهد الأئمة عليهم السلام وأخو الإمام الرضا مثلا أو زيد النار وغيرهم كانوا من بني هاشم وارتكبوا بعض الأشياء اللي الأئمة نفسهم يعني تبروا منها. هذه المقدار من الرواية ما يبين أن هؤلاء الذي من بني هاشم هل الذي يفعلونه هذا مرضي أم لا، كل ما هناك الأثر الذي يتركه عند الناس نعم أثر سلبي، الناس مضايق، أهل المشرق والمغرب مضايقين. فحينما يخرج الإمام وهم بني هاشم يقولون بعد هذا راح يكون مثلا، في النهاية هذه التأثيرات السلبية ستكون في قلوبهم ويواجهون بها الإمام صلوات الله وسلامه عليه. هذه أيضا كما ذكرت كمؤشر على حدة الأمر. أيضا من الروايات في هذا الباب ما يرويه الشيخ الصدوق، طبعا هذه أنا كان مفروض أذكرها ولكن تأخرت في ذكرها، لا بأس فقط أذكرها هنا باعتبار أن هذه الرواية صحيحة. ذكرت أن من جملة الروايات رواية تقول أن الإمام عنده راية، راية رسول الله ما نزل بها على شيء إلا أهلكت. هذا الحديث أيضا مروي في كمال الدين وتمام النعمة وبسند صحيح، أصل السند مذكور في صفحة 671 بداية السند، الحديث رقم 18، الحديث 23 يقول نفس الإسناد المذكور في حديث 18 في صفحة 672 نذكر هذا الحديث. عن أبان بتغلب قال حدثني أبو حمزة الثمالي، حديث صحيح السند. قال أبو جعفر كأني أنظر إلى الإمام بوصف القيام قد ظهر على نجف الكوفة، فإذا ظهر على نجف الكوفة نشر راية رسول الله، الرواية التي ذكرتها عمودها من عمد عرش الله وسائرها من نصر الله، ولا تهوي بها إلى أحد إلا أهلكه الله تعالى. فيها التعبير هناك شيء هنا إلا أحد تحديدا شخص، أهلكه الله إذا هوى بهذه الراية على أحد أهلكه الله سبحانه وتعالى. وتصرح الرواية قلت أو تكون معه أو يؤتى بها، قال بل يؤتى بها يأتيه بها جبرائيل. هذه الرواية رواية صحيحة. في كتاب الخصال صفحة 578 579 يروي الشيخ الصدوق هذه الرواية، طبعا رواية باب السبعين وما فوقه، وأصل الرواية أن أمير عليه السلام ذكر أنه 70 صفة من الخصال التي كانت فيه لم يشركها فيها أحد، خصال خاصة في أمير عليه السلام لم يشركها فيها أحد، الثالثة والخمسون منها. وأما الثالثة والخمسون من الخصال التي كانت في أمير المؤمنين عليه الصلاة أفضل الصلاة والسلام، حديث عن أمير المؤمنين، قال فإن الله تبارك وتعالى لن يذهب بالدنيا حتى يقوم منا الحجة يوصف القيام، يقتل مبغضينا، يقتل مبغضينا ولا يقبل الجزية. هذا الموضع قلت لا يقبل الجزية، ما يكون هناك قبول الجزية، وهذا يؤدي إذا كان أهل الكتاب بين كانوا إما القتال أو الإسلام أو قبول الجزية وصولهم شرط أهل الذمة، هذا الخيار يسقط، فيبقى خيارين إما الإسلام أو القتال، راح تدور القضية إما أن تسلم أو القتال، اللي ما راح يقبل سوف يقاتله الإمام. ويكسر الصليب والأصنام، ثم تكملة الحديث طبعا يضع الحرب أوزارها بعد أن هو بنفسه كما ذكرت بعض الروايات 8 أشهر أو أقل وأكثر بعد ما يقاتل الإمام صلوات الله وسلامه عليه، بعد ذلك هو الذي يقرر أن يضع الحرب أوزارها. هذه رواية في كتاب الخصال، إن شاء الله اسمحوا لي دقيقتين ثلاث حتى أنهي هذا المبحث. في كتاب دلائل الإمامة حينما الإمام صلوات الله وسلامه عليه يقابل هؤلاء الكفار، الرواية تقول بأنه صلوات الله وسلامه عليه لا يقبل الجزية، وعدم قبول الجزية بالإضافة إلى الرواية السابقة تذكرها روايات أخرى من جملتها ما ذكره القاضي بن عمان في كتاب شرح الأخبار الجزء الثالث صفحة 374، في الصفحة 374 من كتاب شرح الأخبار للقاضي بن عمان الرواية، نص الرواية التي عندي الآن لعله حصل، اللي عندي أنا في الرواية أنه ما يدل على أن الإمام صلوات الله وسلامه عليه لا يقبل الجزية هكذا مذكور الآن، أنا لعل الكتاب ذكرت أخذته من الكمبيوتر مو موجود، إن شاء الله سوف أذكر هذه الرواية بعد ذلك لاحقا سنأتي عليها. الآن في الصفحة التي عندي
374 عفوا لعله هذا الصفحة اللي بعده اسمحوا لي. نعم هذه الرواية وجدتها 374. يقول صاحب الكتاب ما روي عن سلمان مما آثر عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه ذكر المهدي عليه السلام وقال إنه لقاتل الظالمين ويقتل الزنادقة ولا يقبل منهم توبة ولا يأخذ منهم جزية ولا يدع في الأرض أحدا على غير دين الإسلام إلا قتله. رواية واحدة لا يدع أحدا على غير دين الإسلام من الأرض إلا قتله ويهلك الترك والخزر والدري إلى آخره. الرواية فيها في هذا المعنى وهي رواية صحيحة مضمونها متوافق مع الرواية السابقة. يقول ولا يدع يهوديا ونصرانيا ولا يوجب لهم ذمة. الذمة ما تقبل يعني ما تقبل الجزية. هذا تأكيد للمضمون الرواية السابقة. ثم لدينا في كتاب دلائل الإمامة وكتاب كمال الدين روايتان. أعتذر هذه الليلة إذا طلت بس أريد أختم هذه الطائفة. الروايتين رواية في دلائل الإمامة تثبت أن الإمام صلوات الله وسلامه عليه يعني الله عز وجل يعينه بمعاجز كثيرة من جملة تلك المعاجز أن حتى الحجر يبدأ ينطق في مقابل الكفار صفحة 463 في دلائل الإمامة للطبري حديث رقم 47. الحديث 47 الرواية عن الإمام الصادق عليه السلام جاء في هذه الرواية ولو أن الرجل الكافر دخل جحر ضب أو توارى خلف مدرة أو حجر أو شجر لأنتقى الله ذلك الستر أو ذلك الشيء في نسخة أخرى الذي يتوارى فيه حتى يقول يا مؤمن خلفي كافر فخذ فيأخذه ويقتل. لاحظتوا هذه الرواية ويعضدها رواية أخرى مذكورة في كمال الدين وتمام النعمة. هذه الرواية الأخيرة وهي رواية صحيحة السند عند جمع من علمائنا ممن يقولون بتوثيق علي بن حمزة البطائني في الصفحة 670 الحديث رقم 16. هكذا جاء في الرواية عن ابن المتوكل عن السعد أبادي عن أحمد بن عبد الله البرقي عن أبيه عن ابن أبي عمير عن علي بن حمزة البطاني عن أبي بصير قال قال أبو عبد الله في قول الله عز وجل هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على دين كله ولو كره المشركون. فقال والله ما نزل تأويلها بعد يعني لأنه ما تحقق في عهد رسول الله لأن في النهاية بقي هناك مشركون بقوا في عهد رسول الله كانوا في أرجاء الأرض مختلفين. هذا الإظهار الكامل ما حصل في عهد رسول الله ولا ينزل تأويلها حتى يخرج الحج بوصف القيام. فإذا خرج لم يبق كافر بالله العظيم ولا مشرك بالإمام إلا كره خروجه حتى لو أن كافرا أو مشركا في بطن صخرة لقالت يا مؤمن في بطني كافر فاكسرني واقتله. هذه الرواية تبين أن المسألة ما تقبل بعد أي شيء إما أن يسلم أما يذرد يختار خيار آخر حتى الشجر والحجر بعد ذلك يصير مع المؤمنين في قتل الكفار. هذه انتهيت من هذه الطائفة. الطائفة العاشرة إن شاء الله تأتي الليلة القادمة بحول الله وصلى الله على محمد وعلى آله.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم السلام على أشرف الخلق وسيد المرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. واللعن الدام على أعدائهم أعداء الدين من الأولين والآخرين. كان الكلام في الطائفة التاسعة من الروايات الدالة على خروج الإمام الحجة المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف بالسيف وأنه يكثر من استعمال السيف. تلك الروايات
كانت تدل على أنه عليه أفضل الصلاة والسلام يقاتل الكفار تشمل المشركين يعني غير الموحدين بالله عز وجل، وكذلك تشمل قتاله لأهل الكتاب. وذكرت أن هناك خصوصية ذكرتها الروايات بأنه الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام لا يقبل الجزية. المشركون بحسب يعني ما ذكره الفقهاء في الكتب الفقهية، المشرك يخير بين أمرين، إما أن يسلم أو يقاتل بعد عرض الإسلام. بعض الأخوة سأل يعني هكذا يقاتل مباشرة؟ لا، يعرض عليهم الإسلام، فمن لم يقبل منهم الإسلام يقاتل بالنسبة إلى البالغ العاقل منهم الكبار يعني فيقاتل. وبالنسبة إلى أهل الكتاب يتخيرون بين ثلاث أشياء، إما أن يسلموا أو يقاتلوا إذا رفضوا الذمة، والذمة هي شرط معين، شروط معينة تفرض عليهم بأنه في البلد يعيشون بين المسلمين، يدفعون جزية، يلتزمون بتعهدات مذكورة في الكتب الفقهية لفقهائنا، يلتزمون بها، فإذا التزموا بها يظلون على دينهم. هذا يسقط في زمن الظهور، فيصير خيار بين أمرين، إما أن يسلم أو يقاتل. وبلغ الحد كما في الروايات أنه عليه أفضل الصلاة والسلام يلاحق الكفار حتى أن الحجر أيضا يساعده، الحجر أو شجر إذا اختفى خلفه الكافر ينطق الله ذلك، الله عز وجل ذلك الحجر، فيقول خلفي كافر فاقتل. هذه الروايات الدالة على ذلك. أيضا لأن هناك إشكال فيما يرتبط بموضوع الجزية، وأريد أيضا أن أؤكد على تلك الروايات، أشير إلى بعض الروايات الأخرى في هذا الخصوص. هناك جملة من الروايات موجودة في كمال الدين وغيرها من الكتب بأن الإمام صلوات الله وسلامه عليه لا يخرج، لا يبدأ بالقتال مع الكفار حتى يخرج الله عز وجل ودائعه. يعني هناك أشخاص من أنصاره صلوات الله وسلامه عليه يكونوا في أصلاب الكفار وغير مثل المؤمنين، فهؤلاء إذا أخرجهم الله عز وجل يظهره الله على أعداء الله فقتلهم. الروايات في هذا المعنى متعددة، مثلا في كمال الدين أنه صلوات الله وسلامه عليه لم يظهر أبدا حتى يخرج ودايع الله عز وجل، فإذا خرجت ظهر على من ظهر من أعداء الله عز وجل فقتلهم، تثبت القتل. كذلك في رواية أخرى، هذه اللي تمت الإشارة إليها سابقا في الرواية عن إبراهيم الكرخي، قلت لأبي عبد الله أو قال له رجل أصلحك الله ألم يكن عليا قويا في دين الله عز وجل؟ قال بلى. قال فكيف ظهر عليه القوم وكيف لم يدافعهم وما يمنعه من ذلك؟ قال ذكر أحد العلل والحكم في ذلك، قال آية في كتاب الله عز وجل منعته. قلت أي آية هي؟ قال قوله عز وجل لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما، إنه كان لله عز وجل ودايع مؤمنون في أصلاب قوم كافرين ومنافقين، فلم يكن علي ليقتل الآباء حتى يخرج الودايع، فلما خرجت الودايع ظهر على من ظهر فقاتله. هذا أمير عليه السلام هكذا كان يفعل، يعني ما يقتل إلا بعد ما تظهر صلبه. مثلا كان مكتوب في، كان أمير عليه السلام يعرف، لاحظ الذين يحاربهم يعرف بعد الله عز وجل، وهذه أمير المؤمنين أي واحد، فينظر في وجهه. هذا إذا كان سيلد له ولد ويكون من ذريته ولو بعد 20 عقب أكثر من أصحاب الإمام ومن الخلص كان يتركه، إذا خرج منه هذا الولد اللي من المباشر أو اللي يكون بعد ذلك، المهم الذي سيلد منه بعد ذلك يقتل. فهكذا كان حتى تظهر ودائع الله عز وجل، فإذا ظهر الظهر على من ظهر فيقتلهم. هكذا أيضا إن الإمام صلوات الله وسلامه عليه هكذا يقول وحجتنا لن يظهر حتى تخرج ودائع الله، فإذا خرجت، لاحظوا العبارة، ظهر فيقتل الكفار والمنافقين،
فيقتل الكفار والمنافقين في إثبات على أنه يقتل المشركين والكفار. هذه روايات في هذا الخصوص منقولة في كمال الدين وتمام النعمة. أيضا لدينا جملة من الروايات في هذا الخصوص، أنا أريد أن أثبت على أن القضية حينما أورد هذه الطائفة طائفة المشركين أن مسألة مرتبطة بالقتال، فمن هذه الجهة يكون القتال محتدما في عصره صلوات الله وسلامه عليه، وعلى الأقل في بدايات عصره. في كتاب المحجة فيما نزل في الحجة في وصف القيام في الكتاب مذكور عنوان سيد هاشم البحراني في الصفحة 98 ينقل عن العياشي في تفسيره، العياشي رواية بإسناده عن زرارة في قوله تعالى وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة، الرواية عن الإمام الباقر عليه السلام في الآية، قال لا لم يجئ تأويل هذه الآية قاتلوا المشركين كافة، كافة كلهم يعني كلهم رسول الله، واضح أنه ما حارب كل المشركين، قال لم يجئ تأويل هذه الآية ولو قد قام حجتنا بوصف القيام بعد سيرى من يدركه، سأل الله وإياكم أن يكون من يدركه ويكون من أنصاره، ما يكون من تأويل هذه الآية وليبلغن دين محمد صلى الله عليه وسلم ما بلغ الليل والنهار حتى لا يكون مشرك على ظهر الأرض كما قال الله عز وجل. نعم، هذه الرواية. ثم رواية أخرى وأختم بها إن شاء الله التتمة بعد ذلك، في صفحة 88 من كتاب المحجة للسيد البحراني رواية عن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه عن عباية الأسدي، طبعا نقول عن تأويل الآيات الظاهرة، عن عباية بن ربعي أنه سمع أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه أنه يقول في قوله تعالى هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون، أظهر ذلك بعد، كلا، الإمام جاء يقول كلا والذي نسي بدأ حتى لا تبقى قرية إلا ونودي فيها بشهادتي، الإمام يقول هذا الظهر ما ظهر، هذا ما حصل، الإمام يقول فإظهار الدين يقول لا يكون في عصر الإمام، يعني حتى لا تبقى قرية إلا ونودي فيها بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وآله بكرة وعشية. لاحظوا هذه الرواية ختاما رواية الكافي، وهي رواية صحيحة السند، أرجو الدقة في هذه الرواية لأن استشهدنا في خصوص الروايات التي تريد أن تثبت ربط هذه الطائفة بتحقق القتال، قسم منها كان واضح أنه يتحقق القتال مع المشركين سواء يعني من غير مع غير المسلمين سواء كانوا أهل كتاب أو غيرهم. الرواية يرويها بسند صحيح في كتاب المحجة عن الكافي، لاحظوا السند علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذين عن محمد المسلم من الأجلاء قال قلت لأبي جعفر عليه السلام وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله، فقال لم يجئ تأويل هذه الآية بعد، إن رسول الله صلى الله عليه وآله رخص لهم لحاجته وحاجة أصحابه، يعني في أنه لا يطبقونها بالكامل على كل وجه الأرض، فلو جاء تأويلها لم يقبل منهم، يعني مثلا الآن إشارة لعله هذه إلى الجزية، يقول لم يقبل منهم إذا جاء تأويل لم يقبلهم بعد ذلك، ولكنهم يقتلون حتى، لاحظوا يقتلون إشارة للقتال، ولكنهم يقتلون حتى يوحدوا الله عز وجل حتى لا يكون شرك، هذه في مقابل الكفار الذين يقفون أمام الإمام صلوات الله عليه، موضع الشاهد أنهم يقتلون حتى يوحدوا الله عز وجل، هناك إشكال مرتبط بموضوع الجزية إن شاء الله أتركه إلى الليلة القادمة مع جوابه. وصلى الله على واللعن الدام على أعدائهم أعداء الدين من الأولين والآخرين. كان الكلام في الطائفة التاسعة من الروايات الدالة على استخدام الإمام الحجة المنتظر صلوات الله وسلامه عليه للسيف، وإكثاره من ذلك الاستعمال، وذكرت بأن تلك الطائفة تدل على أن الإمام صلوات الله وسلامه عليه حينما يخرج يقاتل الكفار المشركين غير أصحاب غير أهل الكتاب، وكذلك أهل الكتاب كلهم يقاتلهم وتنطبق عليه أحكامه. المشركون كما هو مدون في الفقه يخيرهم الإمام بين أمرين، إما أن يسلموا أو يقتلوا، يقاتلوا ويحاربوا ويقتلوا. وأهل الكتاب يتخيرون بين ثلاثة أشياء، إما أن يسلموا أو يقاتلوا أو يدفعوا الجزية، تنطبق عليهم أحكام الذمة، أهل الذمة. وذكرت أن بعض الروايات، روايتين على الأقل ما ذكرته من قبل، تشيران إلى أن الجزية تسقط، وبالتالي هذا الخيار في عهد حضور الإمام الحجة من خصوصيات أن هذا الحكم يسقط، فيتخيرون بين أمرين، إما أن يسلموا أو يقاتلوا. وذكرت جملة من الروايات الدالة على أن القتال يتحقق، وكان آخرها الرواية الصحيحة التي رواها الكليني في الكافي عن الإمام الباقر صلوات الله وسلامه عليه، صحيحة محمد بن مسلم، في قوله تعالى: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. قال: لم يجئ تأويل هذه الآية أنه لا تكون فتنة، فتنة موجودة قبل ظهور الإمام بالشرك، الشرك من أكبر الفتن، فحينما يكون هناك شرك وتوحيد لغير الله عز وجل ولغير دين الإسلام هذا يعتبر فتنة. فيقول: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله، كل الدين بعد ما في مجال بعضه هنا، هذا واضح أنه لم يأتي تأويله ولم ينطبق حتى في حياة رسول الله ولا أي واحد من الأئمة عليهم السلام. إن رسول الله رخص لهم لحاجته إلى أن يقول: ولكنهم يقتلون، فلو جاء تأويلها لم يقبل منهم، ولكنهم يقتلون حتى يوحدوا الله عز وجل حتى لا يكون شرك، يعني يستمر القتل أو يقتلون حتى يوحدوا الله عز وجل. من الروايات أيضا في هذا الخصوص رواية العياشي التي يرويها عن ابن بكير، قال: سألت أبا الحسن أي الكاظم عليه السلام عن قوله: وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها، قال: أنزلت في الحجة بوصف القيام، إذا خرج باليهود والنصارى والصابئين والزنادق وأهل الردة والكفار في شرق الأرض وغربها فعرض عليهم الإسلام، فمن أسلم طوعا أمره بالصلاة والزكاة وما يؤمر به المسلم ويجب لله عليه، إن أسلم طوعا أمره، ومن لم يسلم ضرب عنقه، هذه تأكيد لذلك المعنى ذكر، حتى لا يبقى في المشارق والمغارب أحد إلا وحد الله عز وجل. قلت هنا، يقول الراوي يلاحظ حتى في عهد الراوي أهل الشرك كانوا أكثر من أهل الإسلام، حتى كما هو في زماننا الآن غير المسلمين أكثر من المسلمين. قل جعلت فداك، إن الخلق أكثر من ذلك، يعني وايد، يعني شون يعني بيلحق على كل هؤلاء؟ قال: إن الله إذا أراد أمرا قلل الكثير وكثر القليل، يعني هذه أمورها بسيطة، أنت لا تفكر في هذا كم يقتل وكذا، هذا لا تفكر في هذا، الله يدبر الأمور بهذه الطريقة. هذه رواية العياشي. هنا إشكال، وأنا أحببت أن أتعرض لهذا الإشكال، بعضهم عرضه وكنت قد أشرت إليه سابقا. الطبرسي في كتابه إعلام الورى بأعلام الهدى. هذا عبارة عن تلخيص للإرشاد للشيخ المفيد تقريبا، نقرا عبارة عن تلخيص، وايد كثير أكثر مطالب إرشاد الشيخ المفيد منقولة فيه مع تلخيص. ثم أضاف له بعض الإضافات القليلة، بعض التعليقات. من جملة الإضافات التي أضافها صاحب الكتاب وهي غير موجودة في الإرشاد، مسائل عرضها في آخر كتابه إعلام الورى، حينما يأتي لسيرة الحجة المنتظر عجل الله تعالى فرج الشريف يعرض مسائل. في المسألة السابعة وهي المسألة الأخيرة من الكتاب، في آخر الكتاب يتحدث عن سيرته عند قيام دولته، فيتعرض للمسألة السابعة، فيشير إلى مسألة أنه كيف تقولون أن رسول الله خاتم الأديان مع أنه الرسول كان يأخذ الجزية، وأنتم تنقلون أن الحجة حينما يأتي ما يأخذ الجزية، هذا نسخ للدين. إذا تذكرون في موضوع النسخ تحدثت تقريبا في حدود ليلتين عن هذا الموضوع. فهنا الطبرسي نقل قال بأنه في خصوص الجواب، إن لا نعرف ما تضمنه السؤال من أنه عليه السلام لا يقبل الجزء من الكتاب، فيقول فإن كان ورد بذلك خبر فهو غير مقطوع به. يقول هذا غير مقطوع به، فبالتالي يقولون بأنه الآن أنت تتحدث مثلا إذا كان غير مقطوع به فكيف تستشهد به في ضمن الروايات التي مثلا تريد تثبت أن الإمام يقاتل أهل الكتاب. الجواب عن هذا، الجواب الطبرسي كما ذكرت قال غير مقطوع به، غير مقطوع به ما يقدر يقول معناته أنه أيضا المقطوع بأنه ما يحصل فرق. لاحظوا مرة أقول غير مقطوع يعني أنا ما أقدر أجزم 100% أن هذا صادر، ولكن السؤال هل تستطيع أن تجزم بأنه غير صادر؟ هذا فرق، ما تقدر تستطيع تجزم، فيمكن أن يقع، إذن يمكن أن يقع، هذا واحد. ثم الطبرسي نفسه حينما يأتي لموضوع اللي كان الإشكال أن هذا يلزم النسخ، بعد ذلك ذكرت عبارته سابقا، في النهاية يقول أن هذا ما يلزم النسخ. كيف؟ قال لأنه إذا كان رسول الله صلى الله عليه وآله هذا الحكم، الأحكام كثيرة، من جملة الأحكام مثلا التي عرض رسول الله أنه إذا أنت يا إمام ظهرت أنت هذا الحكم لا تطبق، وهذا الحكم ظل محفوظ عند أمير عليه السلام وعند الأمة، هذا رسول الله هذا مو نسخ، رسول الله بلغه هذا الحكم، واضح؟ فبلغه قال أن هذا مثلا هذا الحكم يجري إلى هذه الفترة، مثل ما ذكرت مثلا أنه مثلا يقول هذا الحكم إلى زمن ظهور إمام تقية، مثلا تقية من الأحكام، بعد ظهور الإمام ما تكون تقية، هذا مو معناته الإتيان بحكم جديد، لا، أنه الآن ظرف معين ما يسمح تطبيق هذا الحكم، في ظرف آخر يسمح، وهذا الحكم قد صدر من البداية. لاحظتوا هذه جهة. ثم نقطة أخرى، نحن ما استندنا يعني على هالروايتين حتى تقول لي والله مثلا احنا كل استدلالنا متوقف في الطائفة التاسعة، روايات مستفيضة نقلناها على أن الإمام صلوات الله وسلامه عليه يقاتل المشركين واليهود والنصارى حتى يوحدوا الله عز وجل، هذه روايات مستفيضة أخرى، يعني روايات مستفيضة، وبعضها معتبرة السند كصحيحة الكافي السابقة التي ذكرتها. ثم القضية الأساس هنا أنه، وأختم إن شاء الله أعتذر بس أريد أن أختم على هذا الجواب الإشكال، القضية الأساس هنا أنه لو افترضنا بأنه الجزية هم تؤخذ منهم الجزية، إحنا عندنا المشركين مو قليلين أيضا على وجه الأرض، لاحظوا يعني الآن الجزية من أهل الكتاب يهود والنصارى مثلا مجوس، ولكن ماذا تفعل مع المشركين؟ المشركين بين خيارين، أما أن يسلموا أو يقتلوا. ثم حتى بالنسبة إلى الأهل الكتاب، من قال بأن الكتاب كلهم راح يقبلون بالجزية؟ ما هو الدليل أنه كلهم راح يقبلون بالجزية؟ يقول مستعدين مدفع الجزية، أن يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون كما في الآية القرآنية، من قال؟ حتى بعد ذلك تستطيع تجزم وتقول بأنه الإمام لن يحارب الإمام والإمام لن يقتلهم، وبالتالي أصل الحكم الفقهي المسلم عند الفقهاء فيما يرتبط، إذا حتى طبقناه أنه المشرك إما أن يسلم أو يقاتل، وأهل الكتاب يتخير بين ثلاثة أشياء من جملتها قبول الجزية لما يستلزم من القتال، قبول الجزية صحيح ما يلزم، ولكن من غير المعلوم أن أهل الكتاب كلهم مثلا لن راح يؤمنون بالله عز وجل ويقبلون. وبالتالي هذا الاستدلال في الرد، هذه العبارة التي أوردها الطبرسي في رد هذه الطائفة من الروايات غير نافع. إن شاء الله الطائفة العاشرة من الروايات أختم بها إن شاء الله في الليلة القادمة، وصلى الله على محمد وعلى